على حضراتكم محمد باقري. أكد قيد الثورة الإسلامية على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن على جميع المستويات. وجاءت تصريحات قائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي خلال لقائه مع كبار مسؤولي وزارة الأمن، مشيرا إلى أن الالتزام بمبادئ الثورة في هذه الوزارة من أبرز ميزاتها. وأوصى سماحته كوادر الوزارة بالمتابعة الجادة لتنفيذ الخطط والقوانين القائمة وتعويض التأخيرات السابقة، لافتا إلى أن وضع الخطط لحل المشاكل أمر ضروري، لكن الأهم هو ترجمتها إلى نتائج عملية بالمتابعة المستمرة. وأشاد آية الله الخامنئي بالمشاركة الحماسية للشباب في مسيرات ذكرى انتصار الثورات الإسلامية رغم التحديات والمؤامرات، كما أشار إلى التظاهرات المناهضة للصهيونية في أوروبا والولايات المتحدة كمؤشر على ارتفاع مستوى التأييد العالمي للقضية الفلسطينية. أكد رئيس اللجنة التنظيمية لمراسم تشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في بيروت أن التشييع سيكون حدثا استثنائيا لن ينساه العالم. وقال حسين فضل الله في تصريح صحفي: إننا بلغنا أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لاستقبال عشاق الثورة والحرية والمقاومة وإدارة هذا الحشد المهيب بما يليق بالتضحيات الكبرى للأمينين العامين لحزب الله. وأضاف أن انطلاق البرنامج الرسمي سيكون عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم غد الأحد، ويتضمن عدة فقرات تختتم بخروج النعشين المباركين من المدينة الرياضية، إذانا بانطلاق موكب التشييع المهيب الذي سيشارك فيه شخصيات من أكثر من 65 بلدا، فيما ستقام في ختام مراسم التشييع مراسم استقبال وقسم العهد والولاء من قبل ثلة من المجاهدين أمام المرقد الشريف. هذا ويتوجه رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وعدد من المسؤولين الإيرانيين إلى بيروت للمشاركة بمراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين التي من المقرر أن تقام غدا الأحد في 23 فبراير عام 2025 في لبنان. وستبدأ مراسم التشييع في الساعة 9 صباحا من الملعب الوطني وتستمر حتى بعد الظهر. سلمت المقاومة الفلسطينية في غزة للصليب الأحمر الدولي 6 أسرى إسرائيليين، وذلك ضمن الدفعة السابعة ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وجرت عملية التسليم الأولى لأسيرين إسرائيليين في رفح جنوبي قطاع غزة، حيث انتشر مئات المجاهدين من عناصر القسام في ساحة الإفراج عن الأسرى. أما العملية الثانية فجرت في النصيرات وسط قطاع غزة، حيث تم الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين آخرين، فيما وضعت على المنصة قطع من الأسلحة الإسرائيلية التي اغتنمتها القسام خلال عمليات طوفان الأقصى. وفي المقابل هذا أيضا الاحتلال سيفرج من المقرر عن نحو 600 أسير فلسطيني، بينهم 50 أسيرا محكوما بسجن المؤبد و60 أسيرا من الأحكام العالية. حول مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر الدولي مع حضور أكبر عدد من مجاهدي كتائب عز الدين القسام لأول مرة منذ الدفعة الأولى لعملية تسليم الأسرى، نتابع وإياكم هذا التقرير من الزميل محمد أبو عبيد من خان يونس.
أنا أتواجد في مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس، هذا المكان المعروف لوصول الأسرى الفلسطينيين عندما يستلمهم الصليب الأحمر من السجون الإسرائيلية ومن الجانب الإسرائيلي الصهيوني. يصل الصليب الأحمر بهؤلاء الأسرى بحافلات الأسرى الفلسطينيين إلى مستشفى غزة الأوروبي الميداني، حيث أتواجد في هذه المنطقة في مدينة خان يونس لتقديم الفحوصات الطبية وتقديم الإسعافات ويعني الرعاية الطبية والصحية الأولية لهؤلاء الأسرى الذين يصلون إلى قطاع غزة، يصلون بحالة صحية منهكة ومتعبة تماما جراء التعذيب والتنكيل الذي يلاقوه داخل السجون الإسرائيلية بفعل هذه التعذيبات وهذه الأساليب التي ينتهجها السجان الظالم المستبد داخل سجون الظلم والظلام في السجون الصهيونية في الأراضي المحتلة. لكن نتحدث اليوم وعن اليوم المختلف تماما عن باقي الأيام والأيام السابقة والدفعات السابقة من مراحل التسليم، حيث شهدت اليوم مدينة غزة منذ ساعات الصباح تحديدا في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، عملية تسليم لاثنين من الأسرى الإسرائيليين الذين هم بقبضة كتائب القسام. أحد هؤلاء الأسرى وهو أبرهام أمنغستو، هذا قد تم أسره قبل 10 أعوام من قبل كتائب القسام، ولم يعني لم تعير انتباه أو اهتمام الحكومة الصهيونية لهذا الأسير الإسرائيلي. بعد 10 أعوام كتائب القسام تقرر الإفراج عنه بهذه الصفقة وبإطار هذا البند يعني ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وهو تسليم الأسرى وتحرير الأسرى الفلسطينيين من داخل السجون الصهيونية، إضافة إلى المحافظة الوسطى. تم تسليم 3 من الأسرى الإسرائيليين الجنود الذين خدموا في الجيش الصهيوني خلال 7 أكتوبر، تم أسرهم على يد نخبة كتائب الشهيد عز الدين القسام. واليوم في مشاهد تملأها العزة والكرامة والانتصار، مشاهد العز والفخار التي رسمتها وصنعتها كتائب القسام في مدينة رفح ثم المحافظة الوسطى مخيم النصيرات تحديدا.
أفادت وسائل إعلام الاحتلال بأن حكومة نتنياهو أخرت الإفراج عن الدفعة 7 من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بعدما أطلقت المقاومة الفلسطينية سراح 6 من الأسرى الإسرائيليين في غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه تقرر تأخير الإفراج عن الأسرى ريثما يعقد اجتماع أمني برئاسة نتنياهو مساء اليوم لمناقشة الخطوات المقبلة واستكمال استعادة جثث الأسرى. وكان من المقرر أن يتم اليوم الإفراج عن 620 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة 7 من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى مقابل 6 من الأسرى الاحتلال. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 90% من المنازل في قطاع غزة دمرت، ولا يجد مئات الآلاف من الأشخاص أي مكان يذهبون إليه. وأضافت المنظمة في بيان أن الفلسطينيين العائدين إلى مناطقهم في قطاع غزة وجدوا أنفسهم أمام أكوام من الأنقاض. وأوضحت المنظمة أن الفلسطينيين في غزة يعيشون في ظروف بائسة، حيث يكاد يكون الوصول إلى الاحتياجات الأساسية والخدمات معدوما، مؤكدة أنها تعمل على زيادة المساعدات الطارئة في مجال الإيواء. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن في البلاد وعلى جميع المستويات. تحضيرات واسعة في بيروت استعدادا للتشييع المهيب للقائدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. مقاومة الفلسطينية تسلم الأسرى الإسرائيليين وتل أبيب تؤخر الإفراج عن الفلسطينيين. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء آخر من برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، اليوم نود تعريفكم في هذه الحلقة على إحدى المؤسسات الإيرانية النشطة في مجال إنتاج ألعاب الفيديو أو الألعاب الإلكترونية، نرجو أن تنال رضاكم.
أيها الأكارم، بعدما احتلت الألعاب الإلكترونية مكان الألعاب التقليدية بشكل واسع في هذا العصر، حظيت هذه الألعاب باهتمام كبير لدى الفرد والأسرة والمجتمع بسبب ما لها من قدرة الجذب والاستقطاب وإشباع عالم التخيل لدى الأولاد واليافعين. كما حظيت تلك الألعاب بأهمية بالغة لدى المسؤولين الثقافيين والتربويين ومنتج الألعاب الثقافية، ولسيما منتجي الألعاب الإلكترونية، لما لها من تأثيرات ثقافية وتربوية كبيرة تتركها على الأولاد، كما أنها تساهم في تكوين شخصيتهم وتملأ أوقات فراغهم، وقد تحولت في بعض الأحيان إلى وسيلة تعليمية لبعض الشرائح العمرية لاسيما الأطفال.
مستمعين الكرام، على هذا الأساس فقد تم التخطيط لمؤسسة وطنية للألعاب الإلكترونية تم تكوينها تحت إشراف وزارة الإرشاد والثقافة الإسلامية بهدف البرمجة والدعم للنشاطات المتعلقة بمختلف الأبعاد الثقافية والفنية والصناعية التي تستخدم في الألعاب الإلكترونية، لتكون هذه المؤسسة مؤسسة ثقافية وفنية غير ربحية وأهلية لها سماتها الحقوقية المستقلة ومركزها الأصلي في العاصمة طهران.
يمكن الإشارة إلى أهم أهداف تكوين المؤسسة الوطنية لإنتاج الألعاب الإلكترونية على النحو الآتي: تبيين ودعم ونشر الأسس الثقافية والهوية الإسلامية الإيرانية عبر هذه الصناعة ومن زاوية رؤية الأطفال واليافعين، الدعم الكامل للاستعدادات والمواهب المتوفرة في البلاد التي بإمكانها العمل في هذا المجال وتقديم نتاجات بالتناسب مع الأطر المحلية، ودعم الإنتاج الداخلي، دعم تطوير عملية الإنتاج، التوفير، الاستيراد، التصدير، الإعداد والتكثير للألعاب الإلكترونية، واستصدار التراخيص اللازمة لإنتاج ونشر مختلف أنواع الألعاب الإلكترونية، والسعي لإنتاج وكسب العلوم التقنية والإمكانات والأدوات المتعلقة بإنتاج الألعاب الإلكترونية في جميع أبعادها وفي مختلف البرمجيات والأجهزة.
سلام منو کجا بودی تا حالا؟ اجنبیات تو تمام دل خبرچین گذاشتن. البته قصه بوات نخور. برو، برو بیا حالا.
باشه باش.
چه خبر رئیس؟
دیگه کارمون سخت شد.
حالا باید چیکار کنیم؟
فعلاً که باید حساب اینا رو برسیم.
أجل مستمعينا الكرام، على غرار الأهداف المنصوبة أمام المؤسسة فقد تم تحديد عدد من الواجبات والمسؤوليات بهدف تحقيق تلك الأهداف، نشير إليها على النحو التالي: إعداد وتنظيم الاستراتيجيات والسياسات العامة في مجال الألعاب الإلكترونية وألعاب الكمبيوتر لتقديمها للمجلس الأعلى للثورة الثقافية.
البرمجة والتخطيط العام لتصميم ألعاب متنوعة وعلى مختلف الصعد التعليمية والترفيهية.
تحديد سياسات داعمة ومشجعة لعملية الإنتاج والاستيراد والتصدير وتوزيع ألعاب الحاسوب إلى القطاع الخاص بهدف عرضها على المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وتحديد السياسات المتناسبة لمواجهة الألعاب المنافية للقيم الأخلاقية المستوردة.
استثمار المواهب والمؤهلات الداخلية والخارجية بهدف تنمية صناعة إنتاج الألعاب الإلكترونية.
تحديد المواصفات المطلوبة لدراسة الشؤون المتعلقة بطبيعة وكمية الاستيراد وتصدير الألعاب الإلكترونية.
بذل المساعي في سبيل توفير الحقوق المادية والمعنوية للمنتجين والمستهلكين للألعاب الإلكترونية.
البرمجة والتخطيط لتنفيذ دورات تعليمية وبحثية مطلوبة بهدف دعم وتقوية الأسس النظرية والعلمية والتطبيقية المطروحة في الشارع والثقافة الإيرانية في مجال الألعاب الإلكترونية.
توفير الأرضية اللازمة لتنمية وازدهار مواهب الشباب في صناعة الألعاب المسلية.
إقامة ندوات ومهرجانات وألعاب وطنية على مستوى المدن والمنطقة والعالم.
توفير مساحات التنافس العلمي والتقني والثقافي والفني فيما بين العاملين والناشطين في مجال إنتاج الألعاب بهدف تنميتها وتطورها كما وكيف.
وأخيرا مستمعينا الكرام، السعي في إطار تنمية التعاون الدولي ولا سيما مع الدول الإسلامية في مجال إنتاج الألعاب الإلكترونية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، نتحدث حول موضوع مؤسسة الألعاب الإلكترونية في إيران.
أيها الأكارم، تتكون لجنة إدارة مؤسسة الألعاب الإلكترونية في إيران من أعضاء يحتلون مناصب مهمة في البلاد، فأولهم رئيس اللجنة وهو شخص وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، مساعد الشؤون السينمائية والسمعية والبصرية لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مساعد رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، رئيس المعهد الفكري والتربوي للأطفال واليافعين، مساعد وزير التربية والتعليم، مساعد رئيس منظمة الإعلام الإسلامي، أمين المجلس الأعلى للإعلام، خبير ثقافي مهتم بالألعاب الإلكترونية والذي يتم اختياره من قبل اللجنة الفنية، خبير متخصص في الألعاب الإلكترونية يتم اقتراحه من قبل وزير العلوم والبحوث والتقنية.
الآن أحبتي المستمعين، وقفة مع تقييم ضيف البرنامج حول مستوى الاهتمام الذي تحظى به الألعاب الإلكترونية ضمن السياسات الثقافية التي توضع في البلاد.
مستمعين الكرام، تحية طيبة لكم ولضيفي الكريم في هذا البرنامج الأستاذ علي الساعدي، المهندس التقني ومطور تطبيقات وألعاب. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبمستمعيكم.
حياكم الله معنا. أستاذ علي، لا شك أن للتقنيات الإلكترونية الحديثة مثل الألعاب المنتجة في هذا الإطار تأثير تدريجي ولكن كبير على المساحات التربوية والثقافية، إلا أن التطور والتحول في هذا المجال لم يحظوا بالاهتمام المطلوب بحسب رأي البعض من المهتمين. كيف تنظرون إلى مستوى الاهتمام الذي تحظى به الألعاب الإلكترونية ضمن السياسات الثقافية التي توضع في البلاد؟
طبعاً إثارتكم لهذا الموضوع مهم جداً. طبعاً إذا يكون الموضوع أتوقع يكون أعم من هذا، يعني المجال التقني والتطبيقات بشكل عام. التقنية هي واقع حال وهي سلاح ذو حدين، يعني لا يكاد يخلو بيت من وسائل التقنية الحديثة، وهي وسيلة للمعرفة وتبادل الأفكار، توفير الوقت والجهد، تقريب المسافات، وهي جعلت العالم قرية صغيرة. هذا إذا أحسن استخدام التقنية، لكن مع ذلك أكو سلبيات كثيرة للتقنية في حال استخدمت بشكل غير صحيح. من سلبياتها هو الإدمان والخمول واختراق الخصوصية، غياب التواصل الحقيقي بين الناس، اضطرابات الجهاز العصبي لدى الأطفال بسبب إدمانهم الأجهزة الإلكترونية، والألعاب اللي تشجع على العنف، الغزو الثقافي الحاصل بسبب التطبيقات أو الألعاب أو وسائل التقنية الحديثة، كذلك صعوبة الوصول للحقيقة بسبب تعدد مصادر المعلومات وتنوعها. المجال التقني أو التطبيقات متنوعة، منها الثقافية والإدارية، وتدخل بها حتى التجارة الإلكترونية والترفيه والصناعة، وكذلك المجال العسكري وغيرها، أمور كثيرة. أين نحن من هذا الكم الهائل من النتاجات التقنية؟ للأسف لا زلنا غير مواكبين لهذا الكم الكبير والمتنوع. يعني إذا تلاحظ ما تعرضه المتاجر الإلكترونية من تطبيقات بمئات الآلاف، لكن الهادث منها هو يكاد يكون قليل. فعلى ضوء ذلك أكو مسؤولية تقع على عاتق الكثيرين، منها تتعلق بالجهات ذات العلاقة، يعني المؤسسات المراكز المهتمة بالأمور الثقافية، وكذلك المسؤولية تقع على عاتق العائلة اللي لها دور أساسي في اختيار ما يناسب الفئة العمرية من تطبيقات وألعاب. طبعا طموحنا أنه يكون إثراء لهذا الجانب التقني بكل أنواعه وتفاصيله لأن المستقبل يعتمد بشكل أساسي على المجال التقني، وأعتقد أمامنا طريق طويل، لكن هذا هدف مشترك للكل، للعائلة والفرد والمطورين، الشركات الصغيرة، الشركات اللي تتبنى الجانب الثقافي والتقني.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ علي الساعدي، مهندس تقني ومطور تطبيقات وألعاب. شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا البرنامج.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نتقدم بالشكر الجزيل للزميل حيدر جبارة على تقديمه لهذه المحطة وهذه عودة لما تبقى من فقرات البرنامج.
مستمعينا الكرام، تشهد عملية إنتاج الألعاب الإلكترونية في البلاد سواء على الصعيد التقني أو الفني طفرة نوعية سنة بعد أخرى، يلفت المسؤولون في البلاد إلى ضرورة الاهتمام بالبعد التقني في صناعة هذه الألعاب، كما ينبغي الاهتمام بالجانب الاقتصادي والرسملة في هذه الصناعة، داعينا إلى ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية والاستثمار الأمثل في القدرات والإمكانيات الداخلية. إن الحصول على شبكة ألعاب مقتدرة داخلية يتطلب الاهتمام بالأبعاد النظرية والاستراتيجية وبناء الألعاب من الناحية الروائية والسيناريو، وذلك إلى جانب التطور الفني والتقني.
أيها الكرام، على صعيد صناعة الألعاب الإلكترونية، جهود الجبارة التي بذلها ويبذلها المنتجون لهذه الألعاب بخصوص الألعاب المتداولة بين الأسر وطلاب المدارس عموما، وهو عبارة عن تزويد بعض الكتب المدرسية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي برموز الاستجابة السريعة التي تعرف بـ QR Code، حيث توفر للطالب إمكانية الحصول على لعبة إلكترونية والقيام بتنفيذ بعض التدريبات من خلال الألعاب الموجودة بعد القيام بمسح تلك الرموز، الأمر الذي يؤكد سعة إمكانية استخدام الألعاب الإلكترونية حتى في الكتب المدرسية بهدف التعليم والتربية والتثقيف.
مستمعينا الكرام، نتوقف مع فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الأكارم. إن إحدى مشاكل المجتمع الإيراني اليوم هو عدم الاهتمام الكافي بالنشاطات التقنية الحديثة والأحداث التي تركت تأثيراتها التدريجية على مستوى القضايا الاجتماعية والثقافية، تأثيرات تعد وسيعة وعميقة، وإن كانت تستغرق فترة من الزمن لتمارس تأثيراتها بشكل كامل. ولذلك يرى المسؤولون والمشرفون التربويون أن كشف القابليات والمؤهلات هو من أهم الواجبات التي تتحملها المراكز والمؤسسات الثقافية، فهي تتحمل مسؤولية كبرى في تحديد ذوي الكفاءات وأصحاب الرؤى والفكرة النيرة في هذا المجال، وبالتالي دعمها وحمايتها من أجل الإبداع والتطوير في مجال إنتاج الألعاب الإلكترونية. يلفت المشرفون التربويون إلى ضرورة استخدام الروايات الموثقة التي تحتوي على عبر ومواعظ، لا سيما الإنجازات التي كانت رموزها من أبناء الوطن الإسلامي. ولا يخفى أن أذواق جمهور المتلقين قد ابتعدت نوعا ما عن التقارير المكتوبة، وهي تميل إلى التصوير والفيديو. إن صناعة الألعاب الموثقة هي حدث مهم يمكن اعتباره انطلاقا للدمج بين مساحتي الفن والصناعة الثقافية، وبالتالي هداية المواهب وأصحاب الكفاءات والناشطين إلى هذا المضمار. إن الدورة التعليمية والتربوية للألعاب هو أحد المواضيع التي ينبغي أن ينال الاهتمام من قبل منتجي الأفلام والألعاب الوثائقية، فاليوم لم يعد الكتاب كالأمس الوسيلة الوحيدة للتعليم والتعلم والتربية، فقد شهد العصر الحديث تنوع أدوات المعرفة، ولعل من أهم تلك الأدوات وسائل الإعلام ومنها الألعاب الإلكترونية التي إن تم التخطيط والبرمجة الدقيقة لها لأصبحت أكثر فاعلية من سائر الأدوات التعليمية.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، وقد تحدثنا في هذه الحلقة عن موضوع مؤسسة الألعاب الإلكترونية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
نور الهدى يا مصطفى. يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما توافق من.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. موضوع الحديث فيها يتمحور حول ضرورة اجتناب العنف والشدة في التعامل مع الأولاد في غير مواقعها، حفظا للكيان الأسري وتقوية لأواصر المودة. نرحب في مطلع هذه الحلقة بضيفنا الكريم سماحة الشيخ باقر الصادقي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الأكارم، في الحلقة السابقة اتضح بأن التفكك الأسري من أهم العوامل المدمرة لمستقبل الأولاد وللمجتمع عموما. اتضح أيضا أن ترسيخ دعائم المودة بين أفراد الأسرة من أهم العوامل التي تحول دون وقوع هذا التفكك، وبالتالي حفظ المجتمع وحفظ سلامته. الرؤية الإسلامية تؤكد بصورة واضحة كما اتضح في الحلقات السابقة على ضرورة أن يتعامل الوالدان بحالة من المودة مع أولادهم، وأن هذا التعامل بحد ذاته كما تؤكد النصوص الشرعية عامل مهم في حفظ سلامة الأسرة وبالتالي حفظ سلامة المجتمع. سماحة الشيخ باقر الصادقي، ننتقل إلى الوجه الآخر من هذه القضية. ما هي ملامح الرؤية الإسلامية فيما يرتبط بالتعامل العنيف والشديد من قبل الوالدين مع الأولاد وآثار ذلك على كيان الأسرة وبالتالي كيان المجتمع؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك ولا ريب أن التعامل بالعنف والشدة ليس ممدوحا في كل الحالات ومع كل المستويات، خصوصا إذا كان مع الأبناء.
نعم.
ومع الأطفال.
نعم.
الله عز وجل في القرآن الكريم يمدح النبي صلى الله عليه وآله، من جملة هذا المدح والثناء: فبما رحمة من الله لنت لهم.
نعم.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
نعم. يعني تعبير الانفضاض من حوله.
نعم.
إذا نقلناه إلى الأسرة هو في الحقيقة تعبير دقيق عن تفكك الأسرة.
نعم.
يعني التعامل الفظ والشديد مع الأولاد سبب لانفضاضهم ونفرتهم من جو الأسرة
بلا شك ولا. نعم. ريب. وهذا مجرب، وإذا نلاحظ يعني حتى علماء النفس في بعض كتاباتهم يشيرون أن السبب الرئيسي لنفرة بعض الأولاد وخروجهم من الأسرة ومن البيت هو لما يشاهدونه من عدم العطف والحنان الأبوي، وكذلك من جملة ما يرونه من الشدة في التعامل والعنف، وهذا له آثار سلبية. مع أنه الدين الإسلامي ودين الرفق، يعني الدين الإسلامي أوصانا بالرفق بالبهائم والطيور والحيوانات، فكيف بالإنسان وكيف بالأولاد اللي هم في الحقيقة ثمرة وجود الإنسان، أولادنا أكبادنا. فلذا ينبغي للأب وكذلك للأم أن لا تتعامل بشدة وبعنف مع الأولاد، وبالتالي ربما يخسرون أولادهم.
نعم سماحة الشيخ الصادقي، من أهم التبريرات التي تعرض من قبل الكثير من الآباء والأمهات فيما يرتبط بهذا الجانب، يعني تبرير الشدة في التعامل مع الأولاد، يقولون بأنها ضرورة لتربيتهم، ضرورة لكي يقوي أو يشتد ساعده من صح التعبير، ضرورة لكي لا للحيلولة دون وقوعهم مثلا في الأعمال الغير سليمة والأعمال الخاطئة. كيف يمكن أن يرد على هذا التبرير؟ وهل أنه تبرير وجيه أساسا؟
هو هذا التبرير لابد أن نمر بمراحل، إذا عجزنا عن بعض المراحل من ناحية الرفق، من ناحية المودة، حسن التعامل، رعاية حقوقهم، هذه كلها كنا احنا نطبقها نجريها. إذا عجزنا عن ذلك ننتقل إلى تلك المرحلة مثلا. وإما في الحقيقة كما وضحنا في الحلقة السابقة قلنا أن أساسا أصلا جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. فبالمقدار ما يحسن الأب وتحسن الأم إلى بنتها وإلى ولدها، بلا شك هذه تؤثر. تؤثر، وهناك مجموعة شواهد على ذلك. من جملة النصوص العامة في ذلك، وهذه تنطبق على الأسرة، عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يعني إحنا إذا نرفع الرفق ونعوض بهذا الرفق الشدة، في الحقيقة راح نخسر الأسرة ونخسر الأولاد والأبناء. من جملة النصوص عن الإمام الباقر يروي الرواية عن جده الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله رفيق يعطي الثواب ويحب كل رفيق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.
هذا من غرر الأحاديث الشريفة، باعتباره يقرر قاعدة أساسية، وهي أن الثمار التي تتحصل من الرفق لا تتحصل بأي حال من الأحوال من الشدة في التعامل. حتى لو قلنا بأن الشدة هي قد تكون ضرورة في بعض الحالات باعتبارها آخر العلاج، ولكن مع ذلك يبقى أن الأولوية والأثر الأساسي هو للرفق.
نعم، وحتى من خلال سيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قضية اللي يجنون جنايات ويعرضون إلى السجن، يعني يدعون في السجن، شوف المعاملة في السجن تختلف. يعني والسبب لأنه محاولة إصلاحهم، فمو حاول أن تقطع العضو، قطع سهل الخب، لا، محاولة إصلاح هذا الفاسد. وهذه قضية مهمة. يعني لو فرضنا عندي بعض الخصال عند بعض أولادي مثلا، هذه الخصال مثلا أنا ما مرتاح منها، لكن أنا إذا تعاملت بالشدة راح أخسر كل. لكن إذا تعاملت بالرفق وبالأساليب الحكيمة ممكن أستصلح. يعني
يعني حتى هذه الشدة قد تكون من الضروري أن تكون مقرونة بالرفق. يعني حتى هذه القضية المشهورة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان إذا طبق حد السرقة على سارق، معروف تنقلها الروايات الشريفة بأنه عندما تقطع يد السارق إذا قطعها سلام الله عليه أو أمر بقطعها، أمر إثر ذلك بأن يعطى يطعم السمن أو الزيت واللحم لكي يلتئم مثلا جرحه. نفس هذا التعامل بحد ذاته ينبه السارق إلى أن هذه الشدة ظاهرها العذاب ولكن باطنها الرحمة.
ما لك تسألين أين السعادة والهنا؟
طيب مستمعينا الأفاضل، ننتقل إلى جانب آخر من جوانب الحديث في هذا الموضوع، يرتبط بتبرير آخر يعرض عادة لتسويغ التعامل بشدة وعنف مع الأولاد من قبل الوالدين، وهو القول بأن هذا التعامل ضروري لحفظ هيبة الآباء خاصة بين الأولاد. بطبيعة الحال هذا التسويق سماحة الشيخ لا أعتقد أنه يقوم على مبرر ومسوق شرعي، باعتبار أن أهيب الخلائق أجمعين هو نفسه الذي كان رحمة للعالمين رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. إذن ننتقل سماحة الشيخ إلى الآثار العملية، إلى تبيان الآثار العملية للقسوة والشدة في التعامل مع الأولاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى الرجوع إلى أصحاب الخبرة في هذا المجال، ومن جملتهم الأساتذة في علم النفس وعلم الاجتماع، قد ذكروا بعض النقاط، وهذه النقاط مستقاهات في الحقيقة إذا رجعنا من خلال التراث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. أنا أشير إلى بعض النقاط اللي ذكرها علماء النفس في هذا المعنى. التعامل بالشدة والقسوة يؤثر على مجموعة أمور. أولا خروج هذا الولد أو البنت من جو الأسرة، وبالتالي القيام ببعض الأعمال من جملة ما أشاروا له. أولا لاحظوا من خلال الاستقراء والإحصاء الأفراد اللي خرجوا من الأسرة في الغرب، في أوروبا، في مختلف أنحاء العالم، صارت دراسة حول هذه النماذج، شافوا الأسباب تقول أولا القسوة في معاملة الطفل وأخذه بالشدة المسرفة. هذا الجانب الأول، وهذا اللي احنا تحدثنا عنه قبل. ثانيا استعمال العقاب البدني القاسي. يعني بعض الآباء مع الأسف، يعني مثلا أفرض مثلا أنت تريد مثلا تأدب، خب ليش تضرب مثلا؟ فالضرب قاسي مبرح، أو يعني قد يضرب في أماكن خطرة وقد يؤدي إلى خلل في الطفل.
طبعا لا يحق هو لغير الوالد التأديب ضربا إلا المعلم وبإذن الوالد. حتى فيما يرتبط بالوالد له، إذا مثلا احمر وجه الطفل له دية مثلا لعله دينار ونص على ما أتذكر، يعني لها أحكام. إذا سود له 3 دنانير من ذهب، وهكذا. يعني حتى الوالد إذا عاقب وكان في هذا العقاب ضرر على بدن الطفل، هذه أيضا
هذه العقوبات بالشريعة يعني تحذير لهذا،
تحذير
وعدم التعامل بهذا.
نعم.
وإلا خب ماكو داعي لهذه العقوبات اللي تفرض يعني.
نعم.
والكفارات. من جملة ما أشار نقد الطفل، النقد المستمر.
نعم.
يعني خصوصا إذا كان أمام الغير أو أمام أصدقائه أو أمام إخوة اللي فيه وياه في المنزل، هذا النقد المستمر يؤثر في المستقبل إذا كثر أنه إلى أن يخرج من جو الأسرة ويترك. نعم. وهذا هم فرع عن التعامل بالشدة والعنف. يعني كان من المفروض مثلا أنه بينه وبينه
مثلاً. وهذه أيضا في فترات متباعدة، يعني أحسن. على الأقل يغض الطرف عن بعض الأخطاء لكي يهتم بالأخطاء الأهم.
أحسن.
هنالك حديث لأمير المؤمنين سلام الله عليه، كثرة عتاب الأولاد بهذا المضمون تشب اللجاج.
صح.
يعني توجد لديهم حالة من من العناد.
صحيح.
يعني حتى العتاب يفترض، وهذا النقد يفترض أن يكون على أساس مبدأ الحكمة واختيار أوقات مناسبة بالنسبة لبعض الأخطاء المهمة.
أحسنتم. النقطة الرابعة الإسراف في إهماله واتهامه.
نعم.
يعني مرة أسرف في إهماله،
يعني عدم التوجه إليه.
أي عدم التوجه.
نعم.
من الصبح إلى الساعة 2 أو 3 في الدوام، يأتي الأب من العمل وهو متعب مرهق، يمكن يأكل شيء ثم ينام ويستيقظ قبل الغروب بقليل، مثلا يذهب إلى المسجد أو يذهب إلى مثلا شيء، ثم يذهب إلى الجمعية لشراء بعض. فماكو فترة، لا توجد فترة أن يجلس إلى جنب ابنه وولده، ينظر احتياجاته ولذا علماء النفس يكتبون، يقول من جملة الأخطاء اللي يرتكبها بعض الآباء، نعم، هو عدم إعطاء الوقت الكافي من الأب للابن في قضية التربية. وهذا النص ذكرته أحد المجلات، يقول الكاتب، يقول إن أفضل طريق لحفظ الأبناء مصاحبتهم ورقابتهم، وأن أفضل ميراث يتركه الأب لأطفاله هو بضع دقائق من وقته كل يوم.
طيب، نعم،
يعني هذا الوقت، هذا أهم إلى حق، يعني يحتاج إلى حنان، يحتاج إلى عطف، يحتاج إلى مراقبة. نعم. فإذا كثرت الإسراف في إهماله والإسراف في اتهامه،
نعم،
بعض الأمهات مثلا مجرد ما تأخر ولدها مثلا رأسا، أنه أول ما أقبل أنه ولدك تأخر ولعله يرتكب العمل الفلاني،
نعم،
وهكذا تتكرر مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، كثرة الاتهام كذلك، هذا حتى خصوصا إذا كان بريء، يقول أنا متهم على كل الحالات، أنا أرتكب الجناية على
يعني
كل الحالة،
العياذ بالله، يعني صار سبب في ارتكاب ما اتهم به دون أن يرتكبه من قبل. نعم.
نعم. من جملة النقاط اللي ينبغي كذلك أن تذكر في هذا الباب، الغض من شأنه بالقياس إلى أخوته والغير.
نعم.
يعني أنه أنت مو مثل فلان، فلان أفضل من عندك، فلان أحسن من عندك، فلان أذكى من، وهكذا القياس، هذا المفروض احنا نقلل مهما أمكن. نقلل أحد المؤمنين، يعني حاله في البيت، يعني بين أحد إخوانه الكبار وهو هذا المتوسط، ويقول عانيت، لاحظت أمه كانت دائما أنت انظر إلى أخيك الأكبر، انظر إلى فلان، يقول لاحظت أن هذا في حالة من الأولين صار حسد،
صحيح.
ثانيا حالة من الغيرة،
نعم،
حالة، يقول بعدين أنا عاتبت والدته، أنتوا ليش دائما يعني هذه، وفعلا نعم، هذه الفطرة هم تدعو إلى،
يعني في الحقيقة أيضا هذا هو عامل إضافي يؤدي إلى إيجاد حالة عدائية وزرع حالة عدائية في قلب الولد حتى تجاه إخوته، ولعله أيضا تجاه الآخرين فيما بعد. وقد ذكرت بعض الدراسات النفسية أن بعض الجرائم التي ارتكبت كانت علتها الأساسية تكمن في أمثال هذه المقارنات. مستمعينا الأفاضل، هنالك قضية أشار إليها سماحة الشيخ الصادقي، هي قضية المساواة في التعامل مع الأولاد، هي أيضا من العوامل المهمة في حفظ الترابط الأسري وفي حفظ شخصية الأولاد وتربيتهم على العدل. هذه القضية ستكون إن شاء الله موضوع الحديث في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج. سماحة الشيخ باقر الصادقي، شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم.
شكرا لكم.
وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اجمعينا وارفعينا يا سبا المسلمين في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سبا المسلمين في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا. في معاليك امطرينا.
ارتقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي. لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي. انا الصغير في الصعاب ارتقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي. لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي.
وازرعي روحا بهية
في القلوب السندسية في معاليك امطرينا. في معاليك امطرينا.
اجمعينا وارفعينا يا سبا المسلمين في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سبا المسلمين في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء. الإخباري نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن في البلاد وعلى جميع المستويات. تحضيرات واسعة في بيروت استعدادا للتشييع المهيب للقائدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.